قول الشارع ذكر الأصحاب في الفتاوى أن رؤوس العلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ثم قال ورؤوس إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم أكثر شرفا أن يباع ما فيها من كتب الكلام، مراده بذلك ما من يبين أن كتب الكلام لا تدخل في الوقت فيجوز بيعها، ويجوز أن تهب لأنها ليست من كتب العلم. طيب قوله أن تباع من مراد؟ يعني مراد بذلك أنها لا تدخل في أحكام الوقت، فالوقت لا يجوز بيعها، وهذه يجوز بيعها لمن يستحق ذلك، مثل مثلا أن يوجد عالم يحتاج آخر رد عليها، هل يجوز بيعها له؟ نعم يجوز بيعها. هل يجوز بيعها لأهل البدع الذين يستفيدون منها؟ لا يجوز. أن يتعاون على إثم الهجوم، فمراد بذلك أنه أنها لا تدخل في الحكم بالوقت لأنها ليست من كتب العلم. يقول أخ من المراد بقول الشارع صار كلام متأخرين كثيرا قليل البركة، أي كثرت عباراتهم، يعني كثرت تقريرات، ربما مسألة واحدة يقررها بصفحتين ثلاث صفحات، فكثر مع أنها احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ذلك. لكن قد يحمل كلام قليل البركة على كلام أهل البدع وكلام المتكلمين، وأما أهل السنة حتى وإن طالوا ففيه بركة وقصدوا من ذلك التبييض. طالما المراد بقول الشارع القصد إلى النظر، يعني من قال أو الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذا من كلام الأشاعرة المعتزلة، مرادا بذلك القصد إلى النظر أي عنده قوة على النظر، فهو راجع إلى القصد النظر. يقول أخ ما معنى قوله والسلف لم يتكلموا بالجوهر والجسم والعرض، يعني هذه الألفاظ أحدثها المتكلمون أرادوا بها نفي صفات الله عز وجل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند نذكر الشارع. ولكن ذكر فائدة عن قول بعض المتكلمين طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعدل، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه العبارة أرادوا بها أن يبطلوا مذهب السلف. طيب يراجع كلام شيخ الإسلام على هذه العبارة مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 8-9. الجزء الخامس صفحة 8-9 مراجع كلام شيخ الإسلام عليها في هذا المصدر، وكذلك الشنقيطي له كلام عليها في آداب البحث والمناظرة صفحة 373 وما بعدها، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي صفحة 373 وما بعدها. Thank you. دخلنا في قول الصحابي نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إلى آخره. أين وصلنا؟ ووجوبه يسبق وجوب الصلاة. وهنا مسائل تكلموا فيها الفقهاء. قال الشارع رحمه الله تعالى: ومن المسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا الكلام منقول من كلام شيخ الإسلام هذا والذي قبله الذي قرأناه بالأمس عند قوله هو الواجب يجب على المكلف على المكلف وما بعده، كله من كلام شيخ الإسلام كما في درء التعارض من العقل والنقل، درء التعارض بين العقل والنقل. الجزء الثامن صفحة 10 إلى صفحة 14، الجزء الثامن صفحة 10 إلى صفحة 14. وقول شيخ الإسلام هنا من صلى ولم يتكلم الشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما أي بالشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟ قال: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو مذهب أحمد والشافعي، لكن قيد الشافعي ذلك إذا فعل ذلك في دار الكفر، إذا فعل ذلك في دار الكفر لأنه قد يفعله في دار الإسلام رياء وسمعة. قال الشافعي: لأنه قد يفعله في دار الإسلام رياء وسمعة. قوله الصحيح أنه يصير مسلما أي في حكم الظاهر، أي في حكم الظاهر، وإلا فيما بينه وبين الله لا يصير مؤمنا إلا بالشهادتين بشروط الجماع. لكن في الحكم الظاهر من وجدته يصلي تحكم له ظاهرا للإسلام، حتى وإن كان في دار الحرب، وإن كنت تعلمه قديما كافرا ثم رأيته يصلي فالحكم عليه بالإسلام. هذا مراده، ليس المراد أن يصير حقيقة مسلما فيما بينه وبين الله، فلا يصير مسلما بذلك إلا بالتوحيد وشروط التوحيد، شروط لا إله إلا الله. وإنما مراد بذلك الصحيح أنه يصير مسلما أي حكما، وهذا أيضا اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع في أوائل كتاب الصلاة الجزء الثاني. فلا يفهم من كلام المؤلف وتبديع شيخ الإسلام أنهم يحكمون بالإسلام على من صلى وإن لم يتكلم بالشهادتين فيصير مسلما ظاهرا وباطنا، إنما المراد أنه يعطى أحكام المسلمين ظاهرا، وبعد ذلك إذا كان معلوما بغير ذلك فله حكمه، علم بالردة تكلم بالكفر فله حكمه، ولا تنفعه بعد ذلك الصلاة وإن صلى. فلو أنه وجد يصلي ثم مات بعد الصلاة، هل يورث ورثته الكفار أو المسلمون من ماله؟ يعطى للمسلمين، يعطى تعطى تركته للمسلمين عملا بظاهر حاله، عملا ظاهرا. قال رحمه الله تعالى: نعم، انظر بعض المراجع في ذلك. المغني لابن قدامة، الثاني عشر صفحة 290، الإنصاف الأول صفحة 368، تكملة شرح المهذب، التاسع عشر صفحة 231، الأمس قرأنا سريعا قبل الأمس، من كان عنده فقرة أشكلت عليه يكتبها الورقة إلى الدرس القادم إن شاء الله. من بعض الأخوة يقولون استعجلنا عليهم. نعم، أنه يحكم بظاهره على الإسلام ليس، لكن ليس المقصود أننا نقول هو مؤمن ظاهرا وباطنا، إنما حكما لا حقيقة. فلا يصير حقيقة مؤمنا إلا بالشهادتين. لكن يكف عنه من رؤية يصلي، يكف عنه ويعامل معاملة المسلم حتى يتبين حاله. نعم، إذا مات صلى عليه. نعم، رؤية يصلي، فإذا مات صلى عليه، يعطى أحكام المسلمين حالا وظاهرا. نعم، إذا علم أنه ما تلقى بالشهادتين علمنا أنه كافر. لكن الآن عندنا شخص رأينا يصلي، ما نعلم هل تلقى من يتلقى. لكن إذا انتهى من صلاته وقال أنا لا أقر بالشهادتين، فما حكمه؟ كافر، ما في إشكال. يعني لا يفهم من كلام من قال يحكم له الإسلام أنه يصير يعني مسلما ظاهرا وباطنا، إنما مرادهم أن حاله حكما على الإسلام حتى يتبين حاله. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد، الجزء الخامس صفحة 233 و 247، وأخرجه أبو داود 3116 من حديث معاذ بن جبل، ورجال الثقات إلا رجل يقال له صالح بن أبي عريب، لم يوثق تصريحا، لكن روى عنه جماعة ما يقارب الخمسة، ومنهم بعض الأئمة كعبد الله بن المبارك، وقد ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة. فالرجل لا بأس تحسين حديثه على أقل أحواله. الحديث إسناده حسن، ومع ذلك له شواهد يصحح بها. في حديث أبي ذر في مسلم، من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة. فالحديث صحيح يعتبر شاهد عن أبي ذر، وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان برقم 3004، شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان برقم 3004 بلفظ: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي إسناده رجل مجهول الحال، يسمى محمد بن إسماعيل الفارسي. محمد بن إسماعيل الفارسي مجهول الحق. فحديث أبي ذر في مسلم كافي في تقوية هذه الأحاديث. نعم، حديث عثمان وهو يعلم في صحيح مسلم، حديث عثمان من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فلم نذكره لأنه لم يذكر التلفظ، إنما قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مات على التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وتوحيد الإلهية هو الذي كثر الكلام فيه. لماذا؟ لأن أكثر من يشرك من هذا الباب من توحيد الإلهية. وكلام في الصفات أيضا كثر، لأنه كثر إنكار المبتدعة لهذا التوحيد. قال: أما الأول، ما هو الأول؟ نعم، توحيد الأسماء والصفات. أما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. الواجب يطلق على وجود الله، وجود الله واجب، فأصبحوا يطلقونه على الله عز وجل. وهذا أصلا كان من أهل الكلام، هذه اللفظة بداية من أهل الكلام، لكن ليس فيها محظور شرعي، من حيث أن الله عز وجل وجوده واجب، بمعنى أنه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بمعنى أن الله عز وجل لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، فهو الأول والآخر. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. وهؤلاء الجهمية ومن تبعهم نفوا الصفات، قالوا: لو أثبتنا صفات فالصفات أيضا قديمة، فتكون يتعدد القدماء ويتعدد الواجب، وهذا فاسد، لأن الصفات هي متعلقة بالله، فذات الله ليس قبلها شيء، كذلك صفاته جل وعلا هي متعلقة بذاته، فهو فرض أن الصفات، فهم بنوا ذلك على أن الصفات منفصلة عن الله عز وجل، فلم يثبت الصفات، وهذا غير صحيح، بل الذات ليس قبلها شيء، كذلك الصفات ليس قبلها شيء، فهي أولية كما أن الله عز وجل أولي، والله عز وجل ذاته وصفاته أولية، وإنما جعلوا الصفات منفصلة في أذهانهم، وإلا فلا يمكن أن توجد الصفات منفصلة، لا يمكن أن توجد الصفات منفصلة من حيث الوجود، إنما تصوروها بأذهانهم فقط، من حيث الوجود لا يوجد ذات منفردة عن الصفات، بل الصفات متعلقة بالذات، فلا محظور في أن صفات الله عز وجل أولية ليس قبلها شيء، لأنها متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذا لا يستلزم، نعم، هذا لا محظور فيه، لأن الصفات أيضا متعلقة بذات الله جل وعلا، فهي ليس قبلها شيء، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته ليس قبله شيء. قال: نعم، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، ما معنى في الخارج أي في الوجود، إنما قد يتصورها الذهن وتحدث ما لو يحدث الإنسان نفسه به ذهنا فقط تخيلا، أما من حيث الوجود لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات، الصفات منفصلة عنها. قال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم، عطل الله عز وجل عن جميع الصفات. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهم أهل الحلول والاتحاد من الصوفية. لماذا هذا القول كان سبب وصولهم إلى الحلول والاتحاد؟ لأنه إذا كانت ذات مجردة لا صفات لها، فما هو المميز له عن المخلوقات؟ ذات موجودة والموجودات كثيرة، فلا صفات تميز هذه الذات عن غيرها، فشوه القول بالحلول والاتحاد، قول الجهمية بإنكار الصفات، قول الجهمية بتعطيل الله عز وجل عن صفاته، شوه القول بالحلول والاتحاد. ما معنى الحلول والاتحاد؟ قوله الحلول بأن الله عز وجل وجوده غير منفصل عن وجود المخلوقات، فهو حال من فيها، فالله عز وجل في كل مكان، الله عز وجل في كل مكان حتى في المخلوقات. والاتحاد أي أن الله عز وجل اتحد بالمخلوقات فهو معها شيء واحد، تعالى الله عز وجل عن كلا القولين، وهما من أكثر من أشد الكفر، وكلا القولين من أشد الكفر. قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، لأنه عند أن عطل الله عن صفاته فلا مميز له، أصبح الذات مجردة عن الصفات فلا شيء يميز عن بقية الموجودة. قال وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، النصارى الذين قالوا إن الله مع عيسى شيء واحد، فجعلوه ماذا؟ منتزيا المسيح. هذه فرقة من فرق النصارى، فرقة من فرق النصارى، إن المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعضهم له أقوال أخرى من النصارى، فهؤلاء يقولون الله عز وجل حال من في المسيح، والمسيح هو الله، المسيح هو الله والله هو المسيح، ولهم عبارة أخرى أن جسد عيسى عليه السلام ممتزج من اللاهوتية نسبة إلى الإله، والناسوتية نسبة إلى جسد عيسى ابن مريم. قال وهؤلاء عمو، من هم هؤلاء؟ عمو جميع المخلوقات الحلولية والاتحادية، عمو أن الله عز وجل حال في جميع المخلوقات واتحد في جميع المخلوقات. قال وهؤلاء عمو جميع المخلوقات، ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، لأن فرعون عند أن قال أنا ربكم الأعلى، فنعم وعبدوا فرعون، فهم يكونون عبدوا الله على قول الاتحادية والفلولية والعياذ بالله، ويقول فرعون كلامه حق أنه ربهم على قول هؤلاء الكفار. قال ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، لأن الله حال بأصنامهم والعياذ بالله، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأن جميع الموجودات شيء واحد، ولا فرق بين الماء والخمر لأنه شيء واحد أيضا، والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة، ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس عند أن ألزموهم بأمور لأن يعبدوا الله وحده وحاربوهم على عبادة الأوثان والأصنام، فما الفائدة من ذلك؟ وهذه كلها من لوازم قوله للحلول والاتحاد، وقولهم أكثر من قول اليهود والنصارى، أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى. قال وأما الثاني، ما هو الثاني؟ قال وهو توحيد الربوبية. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة ومتبعهم غالب كلامهم على إثبات أن الله هو الخالق، فهذا غاية ما يثبتونه من النظر والاستدلال وعباراتهم وكلامهم، يرجعون إلى إثبات أن الله هو الخالق بعبارات يصعب فهمها حتى على يعني على العامة، بل قد يصعب فهمها على بعض من هو متعلم. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله من يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم أي طائفة تتبنى هذا القول وتدافع عنه، وإلا فقد وجد أفراد يقولون بهذا القول من الفلاسفة والجهرية الذين ينكرون الخلق، فلاسفة والجهرية نعم، كذلك الاشتراكية في هذا العصر ومن شابههم. قد قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما وجود طائفة تتبنى على القول وتدافع عنه على استمرار العزم نفر لا يوجد طائفة على ذلك، وبعضهم يقوله عنادا وجحودا من الكفار من كفار قريش ومن بعدهم ومن قبلهم، قد يقولوا على سبيل الجحود الإنكار وليس على سبيل الاستيقان بنفسه. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، قول الصانع لم يثبت من أسماء الله عز وجل هذا الصانع، وذكر ابن القيم رحمه الله على أن الصانع كلمة الصانع لفظة عامة تشمل من صنع الخير والشر، من صنعه لحاجة أو لغير حاجة بحكمة أو لغير حكمة، وهذا طبعا لا يطلق على حق الله عز وجل فيه نقص، وصفات الله عز وجل أسماءه كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالذي يثبت الله عز وجل هو اسم الخالق، والإخبار به عن الله قد وجد إطلاق العلماء عليه، وهذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أو شح من باب الأسماء، الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأما مجرد إخبار ويكون المقصود به الوجه اللائق بالله عز وجل فلا بأس، الإخبار به عن الله عز وجل ويراد به الوجه اللائق بالله جل وعلا. قال أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نحن الآن في الكلام على ماذا؟ على توحيد الربوبية. ففرعون أنكر ذلك جحودا. قال وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى في قوله وما رب العالمين سأل موسى مستفهما عن الماهية أي ما كيفيته وما ماهيته. الماهية أي الكيفية. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه هو الله جل وعلا لما لم تكن له ماهية أي كيفية معلومة. لا نعلم كيفية صفات الله ولا كيفية ذاته جل وعلا. لم تكن له ماهية أي كيفية معلومة يقيد بكونها معلومة. وإلا فالله عز وجل ذاته هو صفته لا كيفية يعلمها جل وعلا. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. وهذا غلط. يعني ليس سؤال فرعون عن الماهية كيفية الله عز وجل إنما كان سؤال جحود استنكار وما رب العالمين أي إنكار وجحود. وفرعون لم يقر به حتى يقال إنما سأل عن الماهية وموسى لم يجبه عن ذلك لأنه ليس لله عز وجل ماهية معلومة. فموسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشرق والمغرب إلى آخر. وهذا غير صواب. موسى عليه فرعون لم يسأل عن الماهية وموسى إنما أجابه لشيء يقره هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الموجودات كلها من الذي أوجدها. ففرعون في قرارات نفسه يعلم أن هناك من أوجدها فأبين له أن الله عز وجل هو خالق هذه الأمور وهو الذي أوجدها وهو ربها. قال وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله ناسيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل. بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة. فلم يثبتوا ربين متماثلين يعني حتى على قول المجوس القائلين بالخالقين الخالقين النور والظلمة فهم مع قولهم بإثبات خالقين النور والظلمة فهم يفضلون النور ويرون أن الظلمة شريرة مذمومة فلا يسوون حتى في أن هناك خالق غير الله أو أن هناك صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. وقول الثنوية من المجوس الثانوية من المجوس سموا ثانوية نسبه الى الاثنين الازليين فيما يزعمون وهو النور والظلمه. ذكر ذلك الشيخ الثاني رحمه الله في الملل والنحل الاول صفحه 244 وقول المانوية هم نفس الفرقة لكن منسوبين إلى الشخص القائل بذلك من المجوس اسمه ماني ابن فاتك. ماني ابن فاتك المجوسي ويقال ماني ابن ماش ويقال ماني ابن ماش ماش. انظر الى النحل المرجع السابق وكتاب معجم الفاظ العقيدة صفحة 356 طيب الوقت أتى إن شاء الله نستفيد هنا بالنسبة لأخوة يصبرون أنفسهم في بداية الكتاب هناك ألفاظ دقيقة تأخرنا قليلا ننشدها رويدا هو قدر يعني صفحات معلومة ثم بعد ذلك يكون الكتاب سهلا. فالطحاوية شرح الطحاوية بن أبي العز حصل فيها شيء من الصعوبة في بدايتها فقط فيصبر الأخوة أنفسهم يعني إن شاء الله ننشدها رويدا حتى تفهم وبعدها سيكون الكلام سهلا يفهم إلا النادر بعد ذلك سنسرع في القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.